الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا تزال قراءتنا بفضل الله ومنته متواصلة في كتاب مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وقد وصلت بنا القراءة إلى قوله رحمه الله عكوفهم عند القبور. قرأنا هذا، وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. ما حكم اتخاذ السرج على القبور وإنارتها وإنارة القبور والتفصيل في هذه المسألة؟ لا يجوز اتخاذ السرج على القبور. لما؟ لأن ذلك من أسباب الشرك بالله. وجهه أن المكلفين من المسلمين لما يرون هذه الأضواء المبهرة قد تسلطت على القبور فإنه ربما انقدح في أنفسهم أنها ما أنيرت وعظمت بالإنارة إلا لها شفاعة عند الله وقداسه، فتميل القلوب إلى الشرك حينئذ، فتقطع الذريعة في مثل هذا، فيحرم ذلك. وإن كان حديث لعن الله زائرات القبور، لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، إسناده ضعيف، لكن لو لم يكن له شاهد في قوله المتخذين عليها المساجد والسرج يكفي أن ذلك في معنى البناء على القبور والكتابة عليها وأنه ذريعة للشرك حتى لو ما صحت هذه الزيادة. نعم. طيب، والثاني إنارة القبور من أجل أن الدفن فتوضع في طرقات القبور إيش؟ الوقت، وتشغل وقت الدفن ليست إلا وقت مثلا، فإن هذا لا بأس به، ليس لاتخاذ السرج. اتخاذ السرج معنى التعظيم، هذا الذي هو ذريعة للشرك. أما أن تنار فلا بأس. طيب، هذا يقال حينئذ لك كيف تفتي بهذا والنبي زجر عن الدفن ليه؟ فإننا حينئذ سندفن موتانا ليلا، وهذا منهي عنه. زجر النبي كما في صحيح مسلم عن الدفن ليلا، فما هو الكلام في ما هو الكلام الحق في الدفن ليلا؟ نعم، الدفن ليلا لا بأس به إذا فقد دفن أبو بكر الصديق ليلة ورسول الله في الليل صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا خاف الناس عدم العناية بالميت من جهة التكفين والتغسيل لأجل الظلمة والدفن وأنهم لن يقوموا به، هذا لا يجوز، هذا محل زجر ونهي شديد، لأنه ذريعة لا يقام بحق الميت في الليل. لكن إذا وجد قدرة من الإنارة والعناية بالميت، لأن الذي زجر النبي من في الدفن بالليل ما شكي له أن فلان دفن بغير طائل أو قصر يعني في تجهيزه، فزجر النبي عن الدفن الليل يعني إذا كان على هذا الحال. أما مع الوقاية من هذا يعني يعطى الميت حقه من الغسل في مغسلة فيها إنارة، في قبور فيها إنارة إلى آخره، ويقام بحقه من جهة الكفن وجوده بالليل، فإنه حينئذ يقال لنجمع بين زجر النبي وبين كون الذكر دفن ليلا، فيتولد هذا أنه دفن حيث أمكن اجتناب التقصير في شأن تجهيزه ليلا. نعم. طيب، المسألة الأخرى أو الثانية، ما حكم الصلاة في مكان صلى فيه رسول الله؟ نعم، صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قلنا أنه صلى مثلا في أو عند شجرة، علم النبي مر عن هذه الشجرة وصلى فيها، فهل الصلاة عند الشجرة هذه التي صلى عندها رسول الله مباحة مشروعة أو مكروهة أو بدعة محرمة؟ عرف النبي صلى عند شجرة، ما حكم الصلاة عندها؟ مشروعة، مباحة، محرمة؟ تفصيل. إذا داوم عليها الصحابة، أي يعني إذا اتخذوها الصحابة المصلى ثم من غير نكير، أي لو قلنا أن الصحابة صلوا عندهم عندها من غير نكير، هذا مثال وننظر بعد في واقع، هذا يمكن أن يقال لأن الصحابة يعرفون مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أنكر عليه وتبين أن النبي لم يصلي عند ذلك المكان قصدا وإنما كان أسمح لصلاته، ما حكم الصلاة فيه؟ لا يجوز. ما الدليل؟ الذي المكان الذي صلى فيه، نعم، النبي وتتابع الناس على الصلاة عليه، فماذا قال عمر؟ أي هذاك المحصل، أي هذاك في الحج والبيتوتة، لكن كلامه في الصلاة رأى عمر صلى في مكان وفي في السفر، رآه عمر في المصنف هذا أن عبد الرزاق بن أبي شيبة رآه عمر يتابعون على المكان، وش قال لهم؟ من بدت له صلاة فليصلي، يعني من صلى اتفاقا كما صلى النبي اتفاقا كان يكون أسمح لصلاته فلا بأس، ومن لا يعني من قصد الصلاة استحبابا تخصيصا لأن النبي صلى فلا، لأنه يكون حينئذ مخالفا، يقول ذلك مخالف للرسول حي القيوم، لأن النبي صلى اتفاقا وهذا صلى قصدا واستنانا، يكون خالف النبي في الباطن في المقصد، يكون حينئذ تكون هذه الصلاة مما ينهى عنها تخصيصا. وذلك عمر قال ومن لم يعني تبدو له صلاة فلا يتقصد الصلاة في ذلك الموطن، لأن النبي ما تقصد الصلاة فيه صلى الله عليه وسلم. أيهما أفضل، الصلاة في مسجد قباء ولا مسجد القبلتين؟ الصلاة في مسجد قباء ولا القبلتين؟ في جوابنا قباء أفضل من القبلتين. هذا الترجيح له معنى شرعاً، ما جوابه؟ هذا الترجيح له معنى شرعاً، يعني مش الكلام لأن القبلتين له فضل، لكن أيهما أفضل؟
ولا
ما ورد في فضل القبلتين؟ ما ورد في فضل؟ وينبغي أن تكتب لوحة تغير الناس أنه ليس له مزية في الإسلام. لما؟ لأن بعض الجماهير أو جماهير الناس لما رأوا أنه كبر وزين وفخم قاسوا به لقباء. حتى في الطائف تعرفون أجدادنا، من كان منكم عنده أقارب الطائف ربما يسمعهم في مجالسهم يقول الله يعفو عن فلان، يعني يثنون عليه ويتمدحون في من يفعل بمسجد العباس كالحرم. يقول يدخل مسجد العباس بعد العصر ما يطلع إلا بالعشاء، يعني سلوا هذا الحرم ليش؟ شافوا فيه فضاء كذا والحمام ينزل، يمكن فضاء كذا فضاء وكبير وأمور قاسوها، قالوا أكيد له فضل. هذا شوفهم يجلسون فيه ويصلون حرم، هذا حتى لو كبر وصار في فضاء بالحرم المدني والمكي. العامة تجد أحيانا عندهم أقيزة غريبة، إنما يحدثها لهم الشيطان، يحدثها لهم الشيطان بالفضل. إنما فضل العباس في أي شيء فيما ذكر عن الحنابلة أن الصلاة في المسجد العتيق أفضل، الصلاة في المسجد العتيق القديم أفضل من الذي بعده وحدث. نعم هذا ذكره بعض الفقهاء، لكن ليس هناك مزية خاصة كالحرم النبوي والحرم المكي، ليس له مزية خاصة. أما ما أفتى به أحد أئمة المساجد في الجنوب صاحب مسجد الكبير كخنيس الشيخ أحمد الحواشي من أن الصلاة في المسجد العتيق بخمسين صلاة فهذا باطل. أنا سمعت يذكر هذا، الله أعلم أن أقول شهيد، قال الصلاة في المسجد العتيق بخمسين صلاة، ومسجدي أعتق مسجد في خنزة وشيخ، معناها الصلاة في المسجد كم؟ بخمسين، وهذا باطل لا شك. لا دليل على أن الصلاة في المسجد القديم بخمسين صلاة. أولا جاء في سنة أبي داود الصلاة في الفلات، الصلاة في الصحراء، نعم بخمسين صلاة، لكن المسجد القديم لم يأتي فيها، لأن بعض علماء أنا نازع في الدلالة إلا إذا وجد أثر الحمد لله، كأن في أثر في المسألة إذا وجد على الصحابة والحمد لله أن الصلاة المسجد القديم أفضل، لكن إذا لم يوجد ينازع يقال ما الدليل على أن الصلاة في المسجد العتيق أفضل. لكن إذا كان وراء ذلك أثر فنحن مع هذا الأثر. نعم، ولعل العلة عندما تقادمت فيه العبادة، طيب تقادم العبادة في مكان هل يصيره له فضيلة شرعا؟ يحتاج إلى الأفضلية في الشرع لا تثبت إلا بدليل. ولذلك الرافضة لما لم يفقهوا هذا راح يفضلون مدينة يجعلونها أقدس من مكة ربما، وهي قم مليئة بالشرك والأضرحة، هي مقدسة عندهم. نعم بلد مقدسة يضاهون بها مكة، يضاهون بها مكة البيت الحرام. ليش؟ لأنهم على طريقة الجاهلية الأولى، الجاهلية الأولى جعلوا بهائم لها فضائل ما شرعها الله، السائدة والوصيلة والحام، نعم، وجعلوا لها فضائل أو قيود ما أنزل الله بها من سلطان، وجعلوا ذلك الدين. الدين ما جاء على عقول الرجال، جاء قبل الرب. لا يجوز للإنسان أن يفضل مكان يقدسه ويعتقد أن العبادة فيه أفضل بلا دليل. ولذلك هذا من أفضل ما يقال ربما بالحكمة من نهي رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يتوطن الإنسان مكان في المسجد توطن البعير، نهى النبي نعم صلى الله عليه وسلم عن أن يتوطن الرجل يعني مكان في المسجد عن استيطان كاستيطان البعير، يتخذ مكان دائما يصلي فيه دائما يصلي فيه. هنا قد يجره لأحد أمرين: الأمر الأول الرياء والسمعة، فإنه قد يقول في نفسه الآن إذا غبت وسافرت يقولون الله يرحم فلان، نعم هناك مكانه، فيشتهر حينئذ شهرة ويكون طريق للرياء. والشريعة إذا نهت عن شيء الرياء والبدعة نهت عن كل وسيلة تؤدي إليها. الإمام أحمد نهى طالب العلم أن يرى من غير سبب يعني واضح شاير المحبرة وشاير معه كتب حتى لا يكون ذريعة لي أن يشتهر أنه طالب علم إلا إذا كان ذهب لدرس أو شيء، أما لغير حاجة وغير معنى فإنه يكره له ذلك خشية أن يكون وسيلة للرياء والسمعة. نعم كذلك إذا اتخذ مكان وطنه لا يصلي إلا فيه فإنه حينئذ قد ينقدح في نفسه معنى الرياء والسمعة أو أمر آخر وهو أن خطر لبال الآن وأنه مع اعتقاده مع اختصاص ذلك المكان يرجع ويعتقد أن تعاهد ذلك المكان والرجوع إليه أفضل من غيره، أنه صار كالمكان له الشرعي تعود عليه فالعادة تنقلب عبادة ما لي أرضا يقول هذا أفضل من غيره فلا يصلي إلا فيه. في الشريعة كل حال لها أوسدة الذريعة في ذلك، فإذا رأيت إنسان في حيك مسجد حيك هناك ما يصلي إلا في مكان النافلة فقل له تعال أنت استوطنت هذا المكان ليش؟ ليش؟ يقول الله تعودنا نصلي لي فاذكر له النهي، قل فيه نهي عن النبي الاستيطان كاستيطان البعير، نوع المكان مرة هنا مرة هنا لا تستوطن هذا المكان، كل ما تصلي ترجع إليه تصلي. نعم إلا لماذا؟ كان النبي مثلا يصلي عند الاسطوانة كما في صحيح البخاري من حديث سلمة الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصلي ركعتين عند الاسطوانة، فقيل له في ذلك قال رأيت النبي يصلي عندها، قال ابن حجر الاسطوانة هذه ورثنا عن مشايخنا أنها في الروضة، والروضة جاء فيها فضل ما بين مسجد ما بين منبري وبيتي روضة غير الجنة، والنبي كان يصلي في الاستوانة ركعتين فلعل من أجل ذلك الفضل كان النبي يصلي فيها، أنها سترة تقع هذه السترة وين في داخل الروضة في الاستوانة. نعم والنبي يحب أن يجمع بين أمرين لعله بين كونها في الروضة وبين كونها سترة فيصلي عندها. وكذلك إذا قيل للإنسان أنا أراك دائما في تصلينا قال هذا لأن المسجد كما ترى يزدحم وهذا أقرب مكان سترة صلي فيه، لكن إذا شفت سترة واحد غيره في المسجد صلي فيها، إذا صلى لمعنى غير الاستيطان وهو يتخذ سترة يتخذ مكان سترة ما وجد غيره فرضا أي نعم، ولكن لا يستوطن لأن هذا الاستيطان قد يولد عنده العجب بعبادته أو الرياء والسمعة وأنه هذا مكانه و له من الفضل كيت وكيت. طيب اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ يعني إنسان دخل مسجد ولما خرج منه بعد الصلاة قالوا ترى المسجد اللي صليت هذا فيه قبر فيه قبر، فما حكم الصلاة فيما مضى من صلواته وهو جاهل بمكان القبر؟ ما كان يدري، ذهب إلى بلدان عربية وصلى شهرين مدة دورته ستة أشهر مسجد فيه قبر، ما أمره يعيد تلك الصلوات كلها؟ أخ أبو سالم أبو خالد أي نعم، كيف تصحح صلاته مع أن النهي يدل على الفساد في قوله لعن الله يهود النصارى اتخذوا قبور انبيائهم المساجد كل الارض مسجد المسجد المقبره والحمام، فكيف ما مضى يصحي صلاه من اي وجه؟ الحجوري اين جاء في صحيح البخاري تعليقا أن أنس قال كنت أصلي بجانب القبر فقال لي عمر القبر القمر فظننته يقول القمر فلما أدركت قوله ابتعد. هنا عمر في صلاته جزء صلاته الأول ولقد صلى بجانب القبر لو كان فاسد لأمره بالإعادة. فحينئذ عامله عمر بن الخطاب رضي الله عنه بما عامل النبي نفسه لما وجد صلى الله عليه وسلم حذاءه إيش فيه نجاسة فأخبره جبريل. فالوقت الذي ما كان يدري النبي عن النجاسة في نعله صحح صلاة نفسه ما عاد الصلاة. فعمر هنا بنفس المعاملة. فدل ذلك على أن النبي لا يكن يدري مع أن الرجل إذا كان يعلم أن ثوبه فيه نجس وجاسة وصلى وش حكم صلاته؟ شرط استلام النجاسة. لكن ما درى إلا بعد الصلاة صحيح. فلا يجوز الإنسان يأتي بجانب قبر ويتعمد ويصلي بجانبه خاف على صلاة البطلان. لكن جاك اشتكى لك في السنتين صلي وبعد علمون أنه في قبر تقول وعد عمر ما قال له وعد في ذلك الوقت. وخليفة راشد النبي قال اقتدوا الذين من بعد بكر وعمر الذين نظر يعيد. نعم. والحقيقة أننا ينبغي أن نشكر ربنا مرة بعد مرة نكثر من الشكر له أنه أوجدنا أو قضى في قدره سبحانه أن نسكن هذه البلاد. الله القلب يفرح ويتحدث لها الكلمات أن أسكن الله في هذه البلاد الذي لا يوجد فيها ضريح داخل المسجد والدولة تمنع منعا صارما من جاء يحفر في أحد بقاع المسجد ليدفن ميتا يتصل بالأمن وجرد قل له إخبارية بس لأي جهاز أمني سواء الباحث العامة سواء الباحث الجنائية سواء الأوقاف سواء الحرس الوطني سواء ماشي وقل له فيه جماعة الآن جايبين دكتور قاعدين يحفرون ويدفنون ولي للمسجد. شوف كيف الأجهزة تتحرك كيف المسجد يحاط به من كل مكان على عكس الدول الثانية. جرب تقتلع طوبة واحدة من مريح شوفوا يصير لك تقتدي وراء الأبواب. هنا حماية للشرك حماية للشرك أو وسائل الشرك بالله. أحمد الله يا عبد الله والله أنه يجب أن تشكر سبحانه أن جعلك من أهل هذا البلاد أو من يستطيع أن يقيم فيها من يستطيع أن يقيم فيها نعمة عظيمة. نعم. ومع ذلك تجد بعض من أصحاب القلوب المريضة ناقمين على الدولة بل ورأيت بعض النساء الفاجرات في القنوات الفضائية مشتدة على أهل هذا البلاد حسدا وإثارة لغريزة الانتقام قائلة أنتم معشر السعوديين يا جبنا الناس كلهم يعني تحرك ولا أنتم تبي ثورات دموية تبي وهي مجيشة على شكل عماد من يهود أو أناس كفار يهود الشر لهذه البلاد تستفز أهل هذه البلاد الخروج على ولاة أمرها. نسأل الله أن يجمع كلمتنا على السنة ويبطل كيدهم ويجعله في نحرها. فنشكر الله على هذا الفضل ونسأل الله أن يدين صحة ولاة أمرنا على هدى وخير وأن يحسن لهم البطالة وأن يتوفاهم والله وهو راض عنهم سبحانه. طيب تكوفهم عند القبور. نعم. مسألة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المسألة 83 اتخاذ القبور أعيادا.
نعم هذه مسألة مهمة فانتبه لها. من المسائل يقول الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التي أمر رسول رب الأرباب أن يخالف فيها الجاهلية هو أمته. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم تحذيرا من اتباعها، كما في صحيح البخاري. اليهود والنصارى قال فلان لما قال حذو القدة قدة بالقدة، وقال من شبه بقوم فغيرهم كما خرجه الإمام أحمد في مسلم في حديث ابن عمر. فمن تلك المسائل أنهم يتخذون القبور أعيادا، كفار يتخذون القبور أعيادا، اتخاذ القبور أعيادا. أولا ما العيد وكيف اتخذ القبور أعيادا وما وجهه وما حكمه؟ الأعياد جمع مفرده عيد، وإنما سمي عيد من العود لأنه يتكرر ويعود، ومنه عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما عيدان وهما عيد أهل الإسلام ليس لهم عيد ثالث، كما روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أبدلكم الله بيومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاقتضاء ومقتضى هذا التبديل أو الإبدال تحريم سواهما، عيد الفطر عيد الأضحى، تحريم عيد الكريسماس عيد الأم عيد الحب، كل عيد يعود ويجتمع فيه ويحتفل فإنه محرم شرعا. وينقسم إلى قسمين، عيد زماني وعيد مكاني. فالزماني مثل عيد رمضان وعيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا الزماني. وأيام التشريق أيام أكل وشرب عيدنا أهل الإسلام كما جاء في الحديث. وعيد الأسبوع وهو الجمعة، لكن ليس فيه ضرب الدف ولا فيه صلاة خاصة إلا صلاة الجمعة، عيد الأسبوع هذا عيد إيش زماني. وقد يكون عيد زماني مكاني وهو عيد الحجاج، أي عرفة، لذلك ينهى الحجاج عن الصوم، عيدهم يوم عرفة يعودون إليه ويجتمعون فيه، فهو زماني مكاني. وأحيانا يكون العيد مكاني يجتمعوا فيه على مدار السنة، يذهبون ويعودون من غير وقت، لكن يكثرون الذهاب والإياب إليه على غير وقت. نعم، وذلك مثل أضرحة الكفار وأصنامهم والبوذا وغير ذلك مما يعودون إليه مرة بعد مرة ويجتمعون عنده ويذكرون تراتيلهم وهزيجهم البدعية الشركية، يدعون من دون الله سبحانه وتعالى ويعكفون حولها ويترددون. ففي هذا المكان هو يسمى العود في هذا المكان مرة بعد مرة ولو غير ميقات، لأنه يعودون إليه مرة بعد مرة. هذا الأخير وإن كنا قسمنا الآن ذات أقسام، مكاني زماني. نعم، يمكن تقسيم ذلك ذات أقسام. فهذا النوع الأخير المكاني الذي لا يلتزم فيه بوقت لكن يعودون إليه للاجتماع حوله والعقوف والتردد عليه وذكر الترانيم والهزيج، كما تفعل الرافضة بقبورهم في قم وفي مصر، أهل الشرك يعودون مرة بعد مرة إلى البدوي ويضعون وينصبون الخيام عنده ويذبحون النصر ويذبحون البهائم كالجواميس والبقر إليه، كما أخبرني أحد إخوانكم مما كان يدرس معنا وكان مدرس للغة الإنجليزية وجاء هنا وافدا مقيما ثم لعله رجع وهو يقيم بطنطا، فقال من كثرة الشرك الذي نراه في تلك الليلة في مدينتنا طنطا وهو من أهل التوحيد جزاه الله خير، والله يقول نخاف أن ينزل علينا سخط من السماء، رس من السماء، عذاب شديد. نرى الخيام تلك الكثيرة متحلقة حول القبور أو حول القبر والضريح، جاء أصحابهم لا للحج لبيت الله، جاءوا بجواميسهم وببقرهم وبالبط وبما يستطيعون ليذبحوا أو يوفوا نذورهم لذلك الوثن البدوي. نعم، وجعلوا لهم ميقات، فيمكن يقال زماني مكاني، لأنهم جعلوا يوم مولده مولد البدوي وقت يأتون إليه وينصبون خيامهم ويأتي هذا بجاموسه، وهذا إن كان فقير ما عنده شيء يأتي فقط يدعوه يطلب منه شفاعة من دون الله ويقيم عند قبره وتنصب الخيام الكثيرة. نعم، وهذا عين الشرك الذي يحبط العمل ويخلد صاحبه في النار. هذا الأخير وهو المكاني هو الذي جاء فيه التحذير النبوي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لا تجعلوا قبري عيدا، مكانا يعني الاجتماع حوله والعكوف حوله والتردد عليه والاكثار من الزيارة مرة بعد مرة، لا لا تجعلوا هذا، لأن هذا فيه ذريعة للشرك. وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، خرجه أبو داود في سننه. طيب، فإذا ما يفعله الناس اليوم أو كثير منهم عند قبر رسول الله هو من اتخاذ عيد، وقد نهى النبي وهو سيد العبيد عن هذا، فإنهم يسكنون بجانب المسجد النبوي في فندق سواء كان فخما أو دون ذلك، فإذا صنعوا ذلك بأن كلما دخلوا المسجد النبوي مروا على النبي وسلموا عليه، وإذا خرجوا سلموا عليه، إذا دخلوا سلموا عليه، عند السفر عند الرجوع سلم عليه، يكرر الزيارة إلى قبره، ثم إذا سلم عكف سلم عليه وأخذ يدعو لنفسه واتخذوا مكان العبادة وخصص يدعو لنفسه، لا شك أن هذا الاتخاذ يعيد، ولو لم يدعو الرسول ويقول يا رسول الله شاء الله، هذا وسيلة للشرك. وقد كره الإمام مالك رحمة الله عليه أن يقول إنسان زرت قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يرد تخصيص الزيارة عند السلف فيقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يجعلون قبر النبي من جملة القبور التي تدخل في حديث رسول الواحد الغفور في قوله زور القبور فإن تذكر الآخرة، فلم يجعل أحد من السلف قبر رسول الله له ميزة، وأن زيارته أفضل من غيره، وكان ذلك عند جمهورهم راجحا أبدا. هذا أبو بكر، هذا عمر، هذا عثمان، كبار علماء الصحابة ابن عباس ابن مسعود أبو هريرة، من كان يخص قبر النبي بالزيارة ويعتقد أن زيارته أفضل من غيره وأن من زار قبره له فضل؟ وحكمة التشريع في ذلك، لماذا لم يشرع هذا العمل تخصيص قبره دون غيره وتكبر الترداد عليه؟ الشارع حكيم، كيف سبحانه ينهى من وجع على الشرك ثم يفتح باب وسائله؟ لا يمكن هذا، فإنه لو خص قبره بتنصيص أن من زاره كأنه حج أو كأنه اعتمر فصار الناس يكثرون ويقفون، وش بيصير؟ بيجي الجهال مثلا، هذا زاره وقف عنده وصار يعكف ويكثر الترداد إليه فيحكي فيحكي الشيطان وحيا أو يوحي إلى من رآهم قائلين هؤلاء ما تجمهر عنده إلا يدعونه، عاكفين عنده يتردد عليه إلا يدعونه، فتظهر وسيرة فيظهر الشرك. فلا تجد في النصوص الحمد لله نصا فيه أن قبر النبي في الزيارة أفضل من غيره. حتى عبيد الله راوي الحديث قال ولم يكن يفعل أحد من الصحابة يعني كأبي بكر وعمر ما كان يفعله من مسعود من عمر لما كان يأتي من سفر يقول يخص قبر النبي بالزيارة بعد ما يأتي من السفر، يقول لم يكن يفعله أحد إلا ابن عمر. ولا شك إذا جئت للترجيح مذهب كبار الصحابة من تركهم هذا أرجح لنا أبو بكر عمر، وليش الراوي قال ما فعله إلا ابن عمر؟ نستفيد من نقل أنه لو كان فيه مزية فسابق عليه أكابر مجتهدي الصحابة كأبي بكر وعمر ما يتركون هذا، ولا سيما عندنا نصوص قوية شديدة في قطع الذرائع. يكون حين الأولى حين ذلك الأولى اقتداء أبي بكر وعمر من ترك التخصيص. إذا أردت أن تزور فزور القبر، ليس إذا أردت أن تمر بالقبر فزور القبر من جملة إيش؟ القبور تذكر الآخرة، وليس تجعل له مزية وأنك إذا زرته كان لك أجر أكثر من غيره. وقال هذا الدليل أكثر الناس الآن في أنفسهم الآن أنهم إذا زاروا قبر النبي لهم من الثواب أكثر من لو زار قبر أبي، ولا منين الترجيح من غير مرجح؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ممتنع أن يكون هناك ترجيح في الشريعة من غير مرجح، على ممتنع. كيف رجحت قبر النبي فضلا على غيره؟ وين الترجيح؟ لو كان أرجح ما يتركه جماهير الصحابة الكبار لتتابعوا على ذلك. وكان شيخ الإسلام وغيره يستدل على المعنى المرجوح الذي يقوم به صاحب واحد كبريدة لما وضع شيء من النبات أو أمر به في قبره، يعني قياسا على فعل النبي لما وضع لما أتى لسعفة نعم وشقه نصفين وضع على قبرين حتى يخفف عنهما، فكان لهم طريقة رضي الله عنه، فكان لهم طريقة العلماء في ذلك. فإذا رأوا العمل مهجور من الكبار وفعله واحد مثل بريدة حتى لو ما أنكر عليه نقتدي به من ترك حتى لو ما سمعنا نكير، إذ أن الترك هذا من الجماهير وقام المقتضي مع قيام المقتضي لفعله لو كان سنة وتركه الأكابر ينزل من جذر الإنكار، ينزل من جذر الإنكار ماذا علم تركه. نعم الأولى حينئذ والأحوط التزام طريقة الأكابر من أكابر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وإن مر بالقبر يفعل كما فعل ابن عمر من جهة أنه يسلم ويدعو لأبي بكر وعمر ويصلي على النبي وحسب وينصرف، أما يعكف ويبقى طويلا هكذا متخشعا عاكفا مترددا يروح من الفندق ويرجع إليه في كل صلاة فهذا من اتخاذه عيد وذريعة للشرك لرب العبيد، إذ أن الناس لم يرون في متجمجرين لكن خاشعين داعين يشركون فيدعون الرسول من دون الواحد القيوم سبحانه. ولذلك أحسن العسكر هناك بأمر ولاة الأمر أنهم كل ما شافوا ناس جمهر يقول حرك يا أخي يلا يلا تحرك امش امش حتى ما يمشوا كذا أكيد مترددين صورة العيد، إذا مريت سلم امش لا توقف، هذا الوقوف والعقوف حوله والتردد عليه والاجتماع حوله هكذا من اتخاذه عيدا، ولأي شيء تقف وهكذا تتخشع وتدعو لنفسك فإن الشيطان يوحي إليهم كما أظنه أوحى إليك وانت صغير، فتذكر وتب إلى الله إن بقيت معك هذه المسألة وهي اعتقاد يوحي لك الشيطان به كما أوحى لقوم نوح، أن دعاءك لنفسك عند القبر النووي بعد السلام على النبي مستجاب لنا، فيبدأ الإنسان بعوضح الشيطان يجتهد وهو
اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، يقول خلاص استجيب لي عند الرسول له صلى الله عليه وسلم. يقال ما الدليل أصلا؟ تخصيص مكان للدعاء واعتقاد أن الدعاء عنده مستجاب ابتداع في دين رب الأرض والسماء، لأن الدين ما جاء كما قال البربهاري على عقول الرجال، جاء من قبل الرب. الرب ما قال عن طريق رسوله ادعوا الله عند قبري، كما ثبت عن ابن عباس أن هناك دعاء يعني عند الملتزم لأنه مستجاب، أن تضع عند الملتزم بين الحجر الأسود وباب الكعبة صدرك ويديك وتدعو، هذا ورد فيه حديث، ولا شك هذا المكان مستجاب فيه الدعاء. لكن ما في حديث أنه من دعا الله لنفسه بالرزق والمغفرة وصلاح الولد عند قبر النبي الله يستجيب دعاء، هذا حينئذ سنة ولا بدعة؟ تخصيص هذا بدعة، ونص على ذلك الإمام مالك، فقال أكره الدعاء عند قبر النبي والقيام طويلا، وقال في موضع آخر قال هذا بدعة. وأما ما فعله ابن عمر فإن ابن عمر ما دعا لنفسه، دعا للصاحبين للشيخين كما جاءت رواية مالك في الموطأ، فإنه كان يسلم عن النبي وعلى أبي بكر وعلى عمر ثم يدعو لنفسه، ثم ينصرف، ما كان يدعو لنفسه. لو كان يدعو لنفسه لاعتقد حين ابن عمر حاشا أن المكان ذاك الدعاء فيه مستجاب، وذلك دعا لنفسه، لكنه جرى على ما عليه النبي أن الرجل يزور القبور ذكر الآخرة ويدعو لأصحابها، ويأتي الدعاء للنفس حينئذ ليس قصدا. السلام عليك أهل الديار من المؤمنين منه وإن شاء الله بكم حقا، نسأل الله لنا ولكم العافية، جاء تبعا. أما هم يشهرون يقول أروح أسلم على النبي وادعو النفس لأن الله يستجيب، فجعله قصدا، وهذا ابتداع. نعم، فتخصيص قبر النبي باعتقاد أن الدعاء عنده مستجاب هو من اتخاذ ذلك المكان كالعيد أو كتخصيص له، يعتقد صاحب أن الدعاء عنده مستجاب، وهذا بدعة في دين رب الأرباب سبحانه وتعالى. فلا يحل تكرار الزيارة والجلوس عنده، وإن هذا يؤول إلى الشرك، ومن يقعد عند الروضة ينبهون على هذا، فإنه كأنه يزعم أخاف هذا أنه يضرب عصفورين كما يقال بحجر، منها يجلس عند الروضة ومنها أنه بجانب قبر النبي عارف أنه بجانب، هذا غلط. ثانيا، إذ أن الروضة ما جاء فيها كما ذكر علامة الألباني يودع كل شيء لأنه ما وجد نص، يقول الروضة ليس تختص بأي عبادة خاصة، لا دعاء ولا صلاة ولا قراءة قرآن ولا عكوف، فقط بين الله النبي فضلها كما بين يعني عنده فضل النيل الفرات، قال من نهار الجنة فلم يلزم منها عبادة عند النيل الفرات. فالشيخ العلامة الألباني كذلك يجعل من عبد الله تخصيصا عند الروضة من جنس من عبد الله عند النيل الفرات، كون الله كون النبي خصهم أنه من نهار الجنة فضل يجب أن نصدق النبي فيه، لا يعني أن فيه عبادة عنده. فكذلك قال علامة الألباني في الروضة، قال ما عندنا دليل على تخصيصها بأي عبادة، فكل عبادة فيها تخصيصا بدعة، كما ترون الجمهور الناس يعتكفون عندها ويقعدون، وهم يقوم واحد يجي مكان واحد ويدافون إلى آخره. يقال ما الدليل على هذا التزاحم؟ ما الدليل على أن الدعاء عندها مستجاب؟ كما قلنا الدعاء عند قبر النبي قلنا لا دليل عليه، ما الدليل عند الروضة أنه مستجاب؟ فحق العلامة الألباني يقول لا دليل، تخصيص بالدعاء حق، لكن هناك شيء ذكره ابن حجر يمكن أن يستدل له بركعتين الذي يقول لمشايخنا عند الروضة، وهي حدث سنة الأكوع أنه صلى ركعتين عند الأسطوانة، وقال ابن حجر ورثنا عن مشايخنا أنها عند الروضة، أما ما سوى ذلك فنحتاج إلى دليل مثل الاعتكاف في الروضة، مثل كثرة الصلاة فيها، يعني ما أقصد أن يترك الصف الأول ويرجع الروضة كما يفعلوا بعض من لا علم، تقام الصلاة ويستطيع يذهب إلى الصف الأول أو الصف الثاني ويش يسوي يتمسك بالروضة، هذا يقال له خالفت السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر قل أتموا الأول، فالأول ما كان يقول يرجع للروضة، خالفت النبي الآن في نفس المسجد النبوي، النبي لما كان يصلي بهم يأمر أن يتم الأول، فالأول نعم ما كان يقول أن الصلاة في الروضة أفضل من الصف الأول أبدا، ما قال خير صوف الرجال ما كان عند الروضة، ما قال هذا صلى الله عليه وسلم. نعم، ومع أنه قديما كان محراب النبي قريب من الروضة، يعني من جهة أقصد لم يوسع بعد مثل عهد عثمان، ومع ذلك النبي ما جعل الصلاة في الروضة الفريضة أفضل. فعلى المسلم إذا كان صلى ركعتين وقيمة الصلاة يذهب إلى الأمام يصلي في الصف الأول، يعلم الناس ما في التهجير الصف الأول أو التأذير، فما لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا، يعني اقترعوا كما خرجه البخاري بصحيح. ولذلك ما يدل على عدم جواز اتخاذ القبور أعيادا والأوثان كذلك ما جاء في سنة أبي داود، نعم، أن رجلا نذر أن ينحر إذلا ببوالة. فانظر أسئلة النبي وبناء الحكم عليها تعرف عند الفقهاء بالعلم، إذا سأل سؤال وأجيب ورتب الحكم عليه. فالنبي هنا سأل الرجل أسئلة، قال علي نذر يا رسول الله أن أنحر إبل، إبلي يعني ببوالة، وهو موضع يعني من المواطن. قال هل كان فيها وثن من أوثار الجاهلية يعبد؟ قال لا. شوف، هل كان فيها عيد من أعيادهم أي اجتماع يجتمعون فيه؟ قال لا. قال إذا أوفي النذر. وش تفهم من هذا؟ أنه لو كان مكان يجتمعون فيه لقاله النبي لا، لما قال له لا رتب الحكم بالجواز. هذه حينئذ علة، إذا وجدت هذه العلة بحيث أنك تسأل عن المكان هل يجوز أن تنحر فيه، فإذا عرفت أنه اتخذ عيد أو كان وثن يعبد فلا يجوز لك أن تتخذه معيش ذلك المكان مصلى أو مكانا للذبح، لأن هذا سيكون إحياء في شركهم وذريعة الوقوع فيه مرة أخرى. نعم، أما ما خصصته الشريعة من الأعياد المكانية مما يشبه الأعياد المكانية، نعم، فهذا هو الأصل فيه لا شك، الوجوب أو الاستحباب. مثل منى يوم التروية يستحب أن يبيت ليلة عرفة فيه ويمكث فيه بعد الظهر إلى كل عام يجتمعون فيه. طيب يقال عيد لكنه يعني يعودون الناس إليه ويمكثون فيه، لكنه أمر به الرسول أمر استحباب، خذوا عني مناسككم. الثاني اجتماعهم في ليلة مزدلفة كل عام وهكذا، هذا لأن الشريعة أمر بهذا. اتخاذهم مقام إبراهيم مصلى، تكرار الصلاة عنده بعد كل طواف شروع للحبيب. أما ما لم يأذن به النص كما قال الله سبحانه وتعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، فكل مكان كما قال شيخ الإسلام من مغارة أو واد أو جبل أو شجر، نعم، لم تأذن الشريعة بأن يعبد الله عنده فتخصيصه بالعبادة بالدعاء أو غير ذلك بدعة محدثة، كمن يدخل المسكين في مسجد قباء ويكثر الدعاء. ليش؟ يقول مكان مبارك الدعاء به مستجاب. من أين أن الدعاء في قباء مستجاب؟ والشيطان هذه وظيفته، يربطك بالأماكن وتقديسها ويحدث لك عبادات بالقياس. ودين الله كما قال الإمام أحمد لا يثبت دين الله يعني بالقياس، لا يجوز في العبادة كما قال الإمام أحمد القياس. فإذا جاءت الشريعة ونصت على مكان فاضل فافعل ما أمرك الشريعة أن تفعل فيه تلك من العبادات، ولا تزيد عليها، لا تزيد إيش عليها. مثلا جاء عند الملتزم رجلان، أيهما المصيب؟ رجل وضع صدره ويديه وأخذ يده، رجل ثاني لما بعد ركع عند الملتزم ورأسه يضرب في رأس أو في أصل الكعبة صلى ركعتين، تؤيد من؟ الأول ولا الثاني؟ طيب يقول لك سبحان الله، يقول لك الثاني هذا دعاء، هذا دعاء وهذه عبادة أيضا، صلاة، هذا يصلي عنده عند الملتزم، صلي ركعتين، وش تقول له؟ الوارد الدعاء، لو كان الصلاة في خير لك المكان لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. جاءك واحد ثاني وقف عند مقام إبراهيم رافع يديه يدعو ويبكي نص ساعة وقف عند مقام إبراهيم، نعم تسمع له البقاء إن كان لك سلطة، وكلنا يستطيع الكعب اللسان، كم تسمح له البقاء، قليلا ولا طويلا؟ ها؟ لا قليلا ولا كثيرا. يقول إنما جاء إيش؟ ركعتين بعد الطواف، بعد مو إنسان يكون مثلا هو داخل ركعتين فجر بيصليها، يقوم يركض مسكين يفوت على نفسه فضيلة إدراك الركعتين قبل إقامة الصلاة، يبي يصلي عند مقام إبراهيم واتخذ مقام إبراهيم الصلاة، اتخاذه جاء في ركعتين الطواف، ما جاء في رتبة الفجر. فلابد تكون دقيق في العبادات. ولذلك الشافعي كان يقول رحمة الله عليه: تعلموا دقيق العبادة، تعلموا دقيق الفقه فإنه ينسى. نعم ينسى. طيب نقرأ من بعده المسألة الرابعة والثمانون. نعم.
قال المسألة الرابعة والثمانون: الذبح عند القبور.
نعم، من المسائل التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف بها أهل الجاهلية تخصيص مواطن بالذبح لم يأذن بها الله كالأضرحة أو الأصنام أو غير ذلك من الأماكن. وقد كلمت مرة رجلا من مصر يبدو أنه ممن يذبح عند القبور، فحاجني فقال: من أي شيء تنكر علينا الذبح عند القبور كالبدوي ونحو ذلك؟ وإنما أنا، يعني على الأقل أنا يقصد، إنما أذبح لله، أذبح لله، والأرض كلها مذبح، كلها مكان يذبح عنده، فلما تنكر عليهم؟ أذبح لله عند البدوي عند غيره، كل ذبح لله، أنا أذبح لله حتى وإن كان عند البدوي. هل هذا القول يمرر له وينكر عليه؟ ينكر عليه، من أي وجه ينكر عليه ويقول الأرض كلها مكان الذبح؟ ما في إشكال، لأنه من وجهين اثنين. الوجه الأول أن كما قال ابن تيمية الترجيح من غير مرجح ممتنع، تركت الأرض كلها والمجازر جئت عند القبر لأنك تعتقد الأفضلية، والأفضلية تثبت إلا بدليل شرعي، فرجحت من غير مرجح شرعي، فأنت مبتدع هنا، إذا خصصت مكان اعتقدت أنه أفضل، آه الله أذن لكم الله تفترون، هذا تشريع. الوجه الثاني حديث تقدم، حديث أبي داود، رجل نذر أن يذبح ابنا وانا، هذا وجه، هذا النظر، هذا الأثر، وذاك الأول النظر. الأثر نذر أن يذبح إبلا بوالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكان بها وثن؟ نعم يعبد. أكان بها عيد؟ قال: إذن أوجب نذرك إذا كان لا هذا ولا هذا. فهذا كان مما يتخذ عيد ويذبح عند قبر البدوي، فلا يجوز أن تذبح عنده وترجح ذبح من غير مرجح، فتكون على بدعة ووسيلة للشرك، وسيلة للشرك. بعد ذلك نكمل إن شاء الله. الذبح، السلام عليكم ورحمة الله. الذبح عند القبور كالطواف عبادة، عبادتان، من صنعهما عند القبر فلا يهجم الرجل على من فعل عند القبر بالتكفير مباشرة، فإنه قد خرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحد منا، إما أن يكون يعني كذلك كافر، ولا رجع الكفر على القائل. فحينئذ عبادة الطواف عند القبور والذبح والدعاء عنده، هذه ثلاث عبادات تنقسم إلى قسمين. إن كان الداعي دعاء مسألة أو دعاء عبادة كالذبح والطواف والثناء على رب الأرباب عند القبر، إن كان الداعي اعتقد إنما الذبح لله والدعاء لله وصرفه لله
فقال في دعاء يا رب اغفر لي، وفي ذبحه سمى الله ذبح لله تعظيما له نذرا أو غير ذلك. والطواف طاف لله وهو يطوف يتقرب إلى الله بالطواف. فهذه ثلاث عبادات إذا خص بها القبر وفعلها لله حكمها بدعة، لأنه تعبد لله بلا دليل، وهو أنه تعبد بالبدعة الإضافية، حيث أن أصل الطواف عبادة، لكن لمن خصه بمكان لم يطف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به أمر وجوب واستحباب ولا فعل واحد من الصحابة، فيكون بدعة كالذبح كالدعاء. فإن طاف لصاحب القبر أو دعا صاحب القبر، نعم، أو ذبح لصاحب القبر، فإنه يكون شركا أكبرا مخرج من الملة، الذبح عبادة، وصرف الذبح لغير الله يكون شركا أكبر. والذبح عند القبر لله يسميه بعض العلماء شرك أصغر، ويسميه بعض العلماء بدعة. شرك أصغر سموه العلماء الذين يعرفون الشرك الأصغر بأنه ما كان وسيلة للشرك الأكبر، فالذبح عند القبر وسيلة للشرك الأكبر فسمي شركا أصغر من هذا الباب. والذبح على خمسة أقسام من جهة الأحكام، فقد يكون الذبح محرما لا يجوز، وهو أن يذبح ما لا يملك كشاة الجيران أو نحو ذلك، فهذا الذبح محرم ولا يجوز. وأحيانا يكون الذبح بدعة، أحيانا يكون الذبح بدعة، كمن يذبح لله بنذر عند القبر فذبحه بدعة، وأحيانا يكون الذبح شركا أكبر، كمن أراد بإهراق الدم تعظيم المذبوح له إذا كان لغير الله فهذا شرك أكبر. وأحيانا يكون الذبح مستحبا، وأحيانا يكون الذبح واجبا. فمتى يكون مستحبا؟ العقيقة فإنها مستحبة، والأضحية في قول جماهير السلف أن الأضحية مستحبة، أما العقيقة لما روى أبو داود أو غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ولد له مولود فأحب أن ينسك له أحب، فهذا يدل على استحباب الذبح العقيقة اليوم السابع وليست واجبة. نعم. ويكون الذبح واجبا للمتمتع، يجب أن يذبح يوم النحر القارن والمتمتع وثلاث أيام التشريق، فإن لم يجد فثلاث أيام يصومه في الحج وسبعة إذا رجع، هذا الذبح واجب. والنذر الإيفاء بالذبح واجب. نعم. فهذه أقسام الذبح. أما ذبح مطلقة هكذا كأن يأتي بخمس أشياء ويذبحها لله من غير سبب شرعي كأضحية ولا عقيقة ولا هدي تمتع ولا نذر، فما حكم الذبح المطلقة كالسجدة المطلقة؟ بدعة بدعة. نعم. يعني إنسان ما رأيكم هكذا قاعد سجد سبع سجدات، قلت له سجد تلاوة قال لا شكر لا، قال سجد لله كما وسبح بالتسبيحة مطلقة لله يقبل منه؟ لا دليل على السجد المطلقة هذه. كذلك الذبح المطلق التي ليس لها شرع شرعي كالعقيقة كالأضحية كالنذر فإنما نقلت عن السلف. نعم. ويكون الذبح مباح من يذبح للحم، يذبح العرف عندهم أن الضيف إذا حضر عندك أن تكون الذبيحة قريبة أحد فتذبح، نعم، لا بنية تعظيم الضيف تريق الدم له كما تعتقد في ذلك في الله، لأنك تذبح له لأنه العليم الحكيم ذو الصفات التي لا تشبه المخلوقات، تعظيما له تذبح تريق الدم هذا العبادة، وإنما تذبح عرفا
نعم تبسمل وتذبح لكي يكرم الضيف بشيء ذبح قريب من قريب، فهذا الذبح مباح ولا يعتبر ذبح عبادة. نعم لله. طيب، ويمكن إدخاله المستحب في من ذبح لكي يفرق اللحم على المساكين، لأن وسيلة تفريق اللحم وشو؟ الذبح. لو أنك جبت المسكين يعني من غير ذبح رجل أعطيتها يعني رأس نعم عفوا فخذ وأعطيته إياه من غير أن تذبح الأصل، لوزعت عليه الميتة ما أبين كما جاء في الحديث. نعم، ومعناه صحيح، قال ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميتة ميتة، لو كانوا أول من فقرهم أو بخلهم مثلا هذا لا يجوز، لا شك أنه يأتي يقول الضيف يكرم من باب الضيف يكرم ولا دفن الغنم، وش يسوي؟ ما يذبح الإبل كل يوم هو حي، وهذا تعذيب الإبل، يقطع منه قطعة ويشويها ويأكل حتى تنبت بعد أيام، فهذا العمل لا شك حرام، لابد أن يذبح الأصل وهو الإبل ينحرم ثم يأكل الزجاجة، أما يجي يقطع منه كل يوم ويشوي هذا ما يجوز. وقد رأيت أمرا عجبا من الرافضة في عاشوراء، الجمال ما سلمت منها، فإنهم كانوا أول يعني يضرب بعضهم بعض بالسلاسل، أدخلوا الآن الجمال وصاروا يعذبونها حزنا على موت الحسن، ولم يحزنوا على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وكان لو كان مشروعا لكان هو الأولى، ولكن البدعة إذا دخلت في قلوب العباد فلا ينتظرون كلام رب العباد، وإنما يستحسنونها بعقولهم ويسيرونها دينا مشروعا يأمرون الناس به، ويحاكون فعل أهل الجاهلية الأولى الذين شرعوا للناس عبادات ما أذن بها رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى عما يصفون. نعم اقرأ مسألتان الخامسة والسادسة والثامنة.
قال المسألتان الخامسة والسادسة والثمانون التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام بعت مكرمة قريش فقال ذهبت المكارم إلى التقوى.
هذه مسألة مهمة في هذا العصر، إذ أن من أعمال الجاهلية الأولى التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة ونحو ذلك، ودار الندوة في مكة وهي مكان يجتمع فيها كاد الكفار قريش كانوا للتشاور في أمور مهمة، فلما جاء الإسلام وزالت الجاهلية بقي مبني دار الندوة على حاله إلى وقت معاوية رضي الله عنه، فاشترى هذه الدار حكيم بن حزام، قيل له بعت مكرمة قريش، فقال ذهبت المكارم إلا التقوى. إذن بقاء هذه المكارم ما يسمى يعني الآثار وتعظيمها، لأن الناس كانوا يجتمعون فيها من الأكابر من الملوك مثلا أو من الصالحين أو صلى عندها الأنبياء فتفخم أو غير ذلك، ذريعة للشرك، لأن الجيل الذي يأتي بعد ذلك عند انتشار الجهل يقول آباؤكم ما أبقوا هذه الآثار إلا أنها يتبرك بها ويصلى عندها وتدعى من دون الله وغير ذلك، فالشريعة جاءت بقطع الذريعة، فالمكرمة ليست بالأماكن والآثار بالتقوى. نعم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واليوم هنا حرص عجيب لمخالفة هذه السنة التي هي سنة الجاهلية، اتبعونا سن من كان قبلكم حذو القدة من القدة، فصارت تبنى معاقل ليش؟ لآثار الوثنيين عنصرا، وآثار الوثنيين وآثار يعني الملوك من قبل، فهذا بقاؤها كما نبه الشيخ بن الوهاب قد يكون ذريعة إلى الشرك، إذ أنهم يقولون يعني الجيل الذي بعد ما وضعوها لنا إلا لكي أنها كانت تعبد من دون الله سبحانه.